بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما واستمرارا مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، بعد أن تحدثنا في الحلقات السابقة حول الأقسام التي تحدث فيها الإمام لمالك الأشتر في كيفية التعاطي معها من عمال وجنود ومن موظفين على مختلف الأصعدة ومن ذوي الحاجات، وإلى أن وصلنا إلى موضوع فيه شيء من الخصوصية إذا صح التعبير، ألا وهو موضوع الحاشية والخاصة. ونحن نعرف أن الحاشية أو الخاصة أو البطانة ليست مقتصرة على جانب معين في الحكم أو على نوعية النظام الذي ترتبط الدولة به بشكل أو بآخر، ولكن تصل هذه البطانة إلى أي حكم في أي شكل من الأشكال كان يساق. الآن أريد قبل أن ندخل في كلام الإمام عليه السلام حول الخاصة وحول هذه البطانة، أن أسأل السؤال البديهي الطبيعي: كيف ينظر الإسلام إلى هذه البطانة أو الحاشية؟ أو لنقل بشكل آخر، قد يطرح البعض: هل هناك بطانة وحاشية في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الإجابة على سؤالكم أود أن أقول بداية أن المتأمل في أنظمة الحكم أو الذي يتأمل في أي نظام يكون له قيادة في الأمة فسوف يجد على مر التاريخ أن هناك مجموعة من المستفيدين، من الانتهازيين الذين يستغلون الفرص من أقرباء الحاكم وأصهاره، من حاشيته الذين يتجمعون حوله ويتغطرسون ويتكبرون على الناس باسمه، يسمون بالبطانة. هؤلاء قد يسمون بالبطانة لقربهم من الحاكم، أو قد يسمون بالحاشية. وعلى العموم الحاشية فيهم الجيدون وفيهم الصالحون وفيهم السيئون، فليس كل ما يكون داخلا في الحاشية فهو إنسان سيء، بل قد يكون هناك أناس صالحون، أناس ناصحون للحاكم، لا يغشونه وينقلون له الصورة بكل شفافية. لكن غالبا ما يكثر حول الحاكم تجمع أناس لأجل أن يصلون إلى بعض المصالح، يتزلفون، يرتشون، يتخذون الرشوة والانتهازية وسيلة للوصول إلى بعض المواقع. هؤلاء هم مادة فساد في جسم الدولة، في جسم الحكم، مادة فساد لابد من علاجها. لا يقتصر طبعا كما قلت الأمر على الحاكم، ربما أي إنسان له موقع اجتماعي أو قيادي في الأمة، مرجع، قائد،
فعالية اجتماعية،
أي فعالية سياسية أو اجتماعية أو دينية، عادة يتجمع حوله ما قد نسميهم بالحاشية، البطانة أو الخاصة. فالسؤال: كيف يتعاطى الحاكم وما هي وظيفته في التعامل مع هؤلاء؟ الإسلام أعطى سبيلا للتعاطي مع هذه الحاشية. وبداية نحن نقرأ في القرآن الكريم إشارة إلى موضوع البطانة، حيث يقول تعالى وهو ينهى المؤمنين عن أن يتخذوا بطانة من أهل الغدر والخيانة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يعني يعملون على أن يضروا وعلى أن يغشوا. ودوا ما عنتم يعني يحبون عنتكم ومشقتكم. قد بدت البغضاء من أفواههم. تبدو البغضاء لأنه ما أضمر أحد شيء إلا وظهر على فلتات لسانه
وصفحات وجهه.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية هي يعني هي الحكم في التعاطي مع الحاشية. تقول أنه انتبهوا، تحذر المؤمنين: أيها المؤمنين عليكم، أيها المؤمنون عليكم أن تتنبهوا بأن هناك مجموعة من أقربائكم من حواشيكم، أيها الحاكم أيها المرجع عليك أن تلتفت، قد يستغلون غفلتكم واطمئنانكم لهم ليفتكوا في جسم الحكم ويكونون مادة فساد. ولهذا على الحاكم أن يبقى في تيقظ مستمر قبل أن يتخذ الحاشية وبعد أن يتخذها. أما قبل أن يتخذ الحاشية فعليه أن يعرف من يدني إليه، من يقرب منه، من يتخذه من خاصته ومن يبعده، من يدنيه ومن يبعده. وبعد أن يتخذها أيضا لابد أن يبقى في مراقبة مستمرة لها. هذه يعني هذا هو أسلوب الذي يدعو إليه الإسلام، الأسلوب الذي يدعو إليه الإسلام في هذه الحاشية. لأن الحاشية باستمرار تبتلي بأمراض، وأخطر مرضين تبتلي بهما الحاشية ما أشار لهما الإمام عليه السلام، وهما مرضي الاستئثار، وهما مرضا الاستئثار والتطاول. الاستئثار أي الاستبداد، يأخذ يستبد ويتحول إلى طاغوت وإلى فرعون صغير ويتكبر على الناس، والتطاول والتكبر والتعدي. هذه أهم الأمراض التي يبتلي بها الحاكم ويبتلي تبتلي بها حاشية الحاكم. ولأن هذه الحاشية لها دور في توجيه سياسة الحاكم وفي حجب الناس عن الحاكم ومنع المعلومات عن الحاكم وفي رسم أحيانا سياسة الدولة، لأنها توصل كل شيء إلى الحاكم، لهذا يكون موقعها في غاية الخطورة. ولهذا دعا الإسلام إلى التنبه المستمر والتيقظ المستمر من هذه الحاشية. وهنا من هنا كان من الطبيعي أن للإمام سلام الله عليه وهو يوجه عهده للأجيال، للحكام، لمالك الأشتر ومن خلاله لكل حاكم، أن يحذر من خطر هذه الحاشية وأن يدعو إلى التيقظ المستمر من البطانة والخاصة. فقال لعامله مالك الأشتر: ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار. كما قلت ليسوا دائما كلهم كذلك، بس في الغالب ربما يسري هذا المرض وينتشر فيهم. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول. استئثار قلنا بمعنى الاستبداد، وتطاول بمعنى التعدي والتكبر، وقلة إنصاف في معاملة، يعني لا ينصفون في التعامل، يظلمون، تكون نظرتهم وتقييمهم سيء للأمور.
هو الملفت سمعت شيخ، يعني هذا يعني الملفت ما يقرره الإمام في بداية الحديث عن الخاصة وعن البطانة، بأنك وكأن مسألة عدم الإنصاف مسألة محسومة في الإنسان بشكل عام وفي هذه الفئة بشكل خاص. وأنتم يعني سبق وتحدثتم عن خطورة هذه الفئة انطلاقا من خطورة الدور المنوط بها، بأنها يعني الوسيلة أو يعني هم الأشخاص الذين يعني يصلون صلة الوصل بين الناس وبين الحاكم. نعم. هذا التأكيد على وجود هذه النوعية. يعني أنا سؤالي الأساسي كان سماحة الشيخ: هل في الإسلام بطانة؟ يعني كان يدخل الناس على الرسول وعلى أصحاب الرسول في بداية الدعوة فيقولون أيكم محمد.
نعم.
يعني لم يكن يعني لم يكن في بداية الإسلام، ربما في بداية الدعوة لم تكن هذه الفئة إلى حد ما موجودة بشكل كبير.
لم يكن هناك حجاب، لم يكن النبي ولا الإمام يحتجب عن الناس بأحد من خلقه بأن يضع حاجبا يرد الناس عنه، ولم يكن يميز نفسه عن الناس. لكن من الطبيعي أن يكون للإمام وللحاكم خاصة وبطانة يستشيرهم في الأمور، يستأنس برأيهم في كثير من القضايا ويستشيرهم. أما أن يتحول هؤلاء إلى حجاب فذاك أمر آخر، وقد تقدم معنا في بعض الحلقات السابقة تحذير شديد للإمام من خطورة احتجاب الحاكم عن الأمة، فلا يطولن احتجابك عن الناس كان يقول له، يعني ممكن تحتجب لكن لا يطولن احتجابك عن الناس. فالاحتجاب عن الناس هو الأمر المطلوب.
يعني يمكن سمع الشيخ موضوع الاحتجاب الذي تحدث عنه الإمام، لو قطعتكم يمكن في هذا المجال، يعني قد يكون احتجاب الضرورة، يعني إما أن تكون ضرورة أمنية وإما أن تكون ربما يعني ضرورة إعلامية بأن الحاكم لابد أن يختفي قليلا حتى يظهر في بشكل متجدد ليفرض نفسه على الناس. يعني قد تكون في الإطلالة الروتينية في بعض الحالات شيء، يعني خاصة يمكن في هذا العصر أو شيء من الـ يعني الـ شيء غير مدروس ربما في التعاطي مع الحاشية، ولكن في الأصل موضوع الانكشاف الحاكم للناس والاستقبال الدائم له والتواصل معهم، يعني هو مسألة أساسية يمكن في تعيين. يمكن لو أطلعنا على موضوع آخر سمح شيخ في هذه المسألة يرتبط بالعلاقة بين الوالي وبين الحاكم وبين العالم، يعني في بالرعية، هذه العلاقة الدائمة التواصلية الدائمة في كل يوم. في الأصل كما أشرتم أصل لابد من المصارحة، وهذه بعيدا عن الحجاب.
نعم. القاعدة كما قلت، القاعدة الأساسية هي أن يكون الحاكم مع الأمة وبين الأمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
ولا تعد عينك عنهم.
نعم. مرة إنسان يريد أن يكون قائد للأمة والقيادة لها مسؤوليات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد وكان داعية وكان منظر ومفكر وقائد عسكري وقائد سياسي، وكان من يريد أن يتحمل كل هذه المسؤوليات عليه أن يكون بحجم المسؤولية، ولا يمكن للقائد أن يحتجب عن الأمة. إذا أردت أن تحتجب عن الأمة فلا تجعل نفسك قائدا، فلا تجعل نفسك زعيما للأمة، كن مفكرا واحتجب عن الناس، اغلق بيت الباب بيتك واكتب وألف. أما إذا أردت أن تكون قائد فتصبح ملك للأمة، تصبح مشاع، بعد لا يجوز لك أن تقول هذا الوقت لي وأنا أحتجب في يوم من الأيام عن الناس،
مزاجية
إطلاقا. وهذا هو ما كان، يعني هذه سنة النبي وهذه سيرة النبي، فمن يريد أن يخلف النبي في هذا الموقع لا يجوز أن يحتجب على الناس، حتى لو كان أحيانا في الاحتجاب والإطلالة المجددة فيها شيء من
عودة الروح السياسية
مثلا، لكن هذا لا يكون مبرر. القائد الزعيم لا يجوز أن ينعزل عن الناس إطلاقا.
أنا أردت أن أشير إلى مسألة سمح شيخ، أن هذا الانعزال يؤدي إلى قوة البطانة وإلى هذا الاستئثار الذي يشير إليه الإمام.
نعم. ولذلك عليه أن يبقى مع الناس، مع الأمة، في المسجد، في الاحتفالات، أن يبقى حاضرا مع الناس، في حضورا فكريا ثقافيا، حضورا دعوتيا إلى صح التعبير، في الدعاء في المسجد، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يكون مكتبيا، يعني
أن لا ينفصل وينعزل عن الأمة ليطل عليها كل مرة يعني تطلات موسمية. هذا ليس شأن القائد. القائد الذي يريد أن يتخذ من سنة النبي هديا له لا ينفصل ولا ينعزل عن الأمة بهذا الشكل. فهذا أمر. لكن الموضوع موضوعنا نحن يعني فلنرجع إليه، موضوع البطانة. البطانة شيء والاحتجاب شيء آخر. البطانة هم الناس كل حاكم لابد، حتى الآن في أحدث أنظمة الحكم تطورا تجد كل حاكم، كل وزير، كل رئيس وزراء عنده حاشية، عنده بطانة يأنس إليهم. فالإمام سلام الله عليه يقول أنه على الحاكم أن يكون يقظا، فهي البطانة قد يكثر فيهم الاستئثار، الطمع، الاستبداد على الناس، ويكون ذلك شعبة من شعب الضيق كما يقول. فلا بد أن يكون مراقبا لهم مراقبة شديدة، وأن يتعامل معهم بالأسلوب الذي يحسم مادة الفساد. ولهذا يقول له: فاحسم مادة أولئك، أو في نسخة أخرى كما في نسخة ابن أبي الحديد: فاحسم مؤونة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. الآن الإمام يبين لنا كيف نتعاطى مع هذه الحاشية الفاسدة. يقول: فاحسم مادة أولئك. الحسم يعني قلع الشيء من أساسه، استئصال المرض من أساسه. لكن الملفت أنه الإمام ما قال له هودي الجماعة شيلهم مثلا، هنا هلأ بعد شوي بيجي تتم كلام الإمام، بس الآن شو عم يقول له؟ عم يقول له: فاحسم مادة أولئك الأشخاص بقطع أسباب تلك الأحوال.
ومن ضمنها الاحتجاب،
أي اقلع أسباب الظلم من نفوس خاصتك وبطانتك، اقلع أسباب الظلم من جذورها. يعني المشكلة ليست مشكلتك مع هذا الرجل أو هذا المستشار أو هذا
الوزير،
ليست مشكلة شخصية، المشكلة معه بسبب ظلمه، بسبب انحرافه. فعليك أن تداوي هذا المرض، المشكلة معه ليس في شخصه بل بانحرافه، فعليك مداواة هذا المرض بقلع الظلم من نفوسهم، بأن تعمل على تربيتهم، أن تعمل على إعادة تأهيلهم إذا أمكن ذلك، وإلا فاعزل، فاستأصل، فاعزلهم من مواقعهم وأبعدهم عنها. لماذا؟ لأن بقائهم حول الحاكم والمسؤول رغم فسادهم هذا سوف يضر ويشوه صورة الحاكم عند الناس. طبعا يعني إذا أتيت إلى واقعنا فكم لدينا من هؤلاء البطانة، كم لدينا من هؤلاء البطانة الفاسدين. بتشوف الآن أنت إذا بتلاحظ ابن الزعيم زعيم، وابن الوزير وزير، مش بس الوزير بيحمل يعني على سيارته إشارة أنه هاي سيارة وزارية، حتى ابنه كأنما هو وزير، وابن العالم بيصير عالم، وهكذا. في مظاهر فساد كثيرة في مجتمعنا، حتى لو كان الشخص أميا لكنه يستغل قربه من هذا الوزير، من هذا الزعيم. أحيانا الشوفير تبع الرئيس والزعيم يعني تهابه الناس وتخافه،
أو المرافق،
هذا فساد، أو المرافق أو نحو ذلك. فهذه مادة فساد يعبر عنها الإمام، فلا بد من حسمها واستئصالها.
هو الملفت سمعت شيخ، يعني يمكن قد يسأل بعضهم أن الإمام لم يتحدث في هذه الفقرة بالذات عن شروط تعيين الخاصة أو البطانة.
نعم،
يعني لماذا لم يتحدث الإمام؟ أنا قد يكون الجواب موجودا، يعني خاصة أن الإمام تحدث عن شروط تعيين الموظفين، يعني أقل الموظفين كان الإمام في الحلقات السابقة عندما تحدث الإمام عن شروط تعيين الموظفين، أقل الموظف جعل له شرطا، فبالأحرى أن تكون هذه الشروط منطبقة على الخاصة لأنهم.
وأعتقد أن نفس تعرض الإمام للحاشية الفاسدة وضرورة إزالتها وضرورة التخلص منها واستئصالها هو بحد ذاته تعليم لنا بأنه علينا أن ننتقي الحاشية ممن لا تكون بهم
صفات الاستئثار،
فيهم هذه الصفات، أي صفات الاستئثار والتطاول والاستبداد. فإذا ما هي طريقة التعامل مع الحاشية، الحاشية الفاسدة؟ يقول: الاستئصال. وهنا ثم يشير الإمام إلى إجراءين أو إلى بعض الإجراءات التي ينبغي على الحاكم أن يتخذها في سبيل الحد، على الأقل الحد من ظلم بطانته ومن تطاولهم على الناس باسمه وشموخهم وتكبرهم وتعديهم على الآخرين على باسم الحاكم. من هذه الإجراءات أن لا يتخذهم يعني يعزلهم، لا يتخذ منهم هذا 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 إجراء طبيعي كما قلنا أن العزل، لكن مضافا إلى ذلك أنه يمنع الأسباب المادية عنه، أن لا يمنحه ضيعة، أن لا يعطيه قطع الضيعة بمعنى قطعة أرض لتكون رأس مالا له، ليكون رأس مالا يستعلي به على الناس. ليش؟ هنا الإمام كأنما يسلط الضوء على مسألة كان الحكام يتداولونها حتى بعد عصر الإمام، حتى إلى قريب من عصرنا، هي سياسة الإقطاع، إنه الحاكم والزعيم والأمير والملك والوزير يقتطع قطعة أرض من أين؟ من أرض الأمة، من أرض الناس، من قطعة الأرض من الأراضي التي تكون من الأراضي الزراعية الهامة أو المثمرة أو التي تغل، ويمنحها لبعض أزلامه وبعض المقربين إليه. فالإمام يقول أنت أيها الحاكم إذا أردت أن تستأصل الفساد من حاشيتك لا يكفي أن تعزله، بدك تعزله هذا واحد، بدك تنبه وتأدبه أيضا إذا أمكن ذلك، وبدك تعمل إجراء وهو إزالة بعض المكتسبات التي أخذها بغير حق، وهي أن تأخذ منه وتصادر منه ما اقتطعه وما تعدى به على الناس أو ما اقتطعه له سلطان ظالم قبل حكمك مثلا، قبل في حكم سابق مثلا.
والملفت سمحت شيخ في هذه النصيحة بالذات أن يعني كما أشرتم أن العصور التي أعقبت أو القرون التي أعقبت يعني علي عليه السلام في سواء في العهد الأموي
أو في العباسي أو العثماني حتى
أو حتى وصولا إلى العثماني كما أشرتم أن هذه الحاشية دائما كان لها يعني ضيعة أو قطعة من أرض كانت تستأثر بها. يعني قد يقال الآن مثلا هناك في عالم الدول أن النائب يأخذ شيئا من الراتب أو من بعض النفوذ على مستوى المال أو على مستوى بعض الأمور الخاصة. في ذلك الوقت ربما كانت هذه المسألة مسألة طبيعية أن يعطي الحاكم هذه الفئة من الأرض، سواء من أرض المشاع التي كانت مشاع للدولة أو كما أشرتم ربما في حالات الظلم كان يعطيهم
من أرض الناس.
أرض الناس. وهذه المشكلة استأثرت بعد العصر العباسي ووصلت إلى مستوى أن بعض الثورات التي انطلق فيها المزارعين في العصر العباسي أدت إلى نفور الناس حتى من موضوع الريف وخروجهم إلى المدينة وتركهم للعمل الزراعي، وعمل الزراعة كانت الأساس في ذلك الوقت. يعني هنا نتحدث عن مشكلة أخرى.
هذا يعني هذا في الحقيقة يسلط لنا الضوء على
بعد
على
نظر.
على بعد نظر الإمام سلام الله عليه، على الأعماق التي كان قد وصل إليها الإمام وتطلعه وآفاقه الكبرى في عهده. ربما كانت هذه الظاهرة قليلة في نعم برزت، ربما الإمام يكون يسلط الضوء على ما برز في عهد الخليفة الثالث، فإن ظاهرة الإقطاع قد برزت في هذا العهد، ولذلك الإمام نبه وشن حرب يعني حرب شعواء، وأمر عامله باتخاذ إجراءات يعني فعالة واحترازية حتى لا يعني لا ينمو بسبب هذا الإقطاع، لا يصبح هناك ثروات غير طبيعية وتصبح وسيلة لإثراء غير المشروع،
لا يكون هناك طبقة مخملية في
تماما، حتى لا يكون هناك طبقة غير يعني وصلت إلى درجة الإثراء الغير المشروع وتتعالى على الناس وتتكبر على الناس. ونحن نعرف شدة الإمام في موضوع العدل وفي مال الأمة ومال الناس، ولهذا قال لمالك ولا تقطعن لأحد من حاشيتك. شوف حتى لو كنت يمكن أحيانا تملك ذلك، حتى لو كنت تملك أن تقطع،
هو العبارة تشير إلى ذلك
حتى لو كنت من حقك أن تقطع، لكن أنت عليك أن تكون فطنا، فإن هذا الحاشية إذا ملكته وأقطعته لابد أن يتحول يعني على الأرجح وعلى الأغلب إلى فرعون وإلى طاغية وإلى مستبد وإلى مستأثر. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك يعني أو الدائك قطيعة، ما تقطع لهم قطيعة. القطيعة شو هي؟ هي قطعة أرض يقتطعها له لتكون ذلتها وفوائدها واستثمارها لهذا الرجل من أتباع الحاشية. طبعا هنا لا بأس أن نبين مصطلح، يعني نبين مصطلح، هو مصطلح الإقطاع من هنا نشأ. أيوة، عندما نقول إقطاعيين، مصطلح الإقطاع من أين نشأ؟ هو نشأ من هنا، أنه كان المتعارف أن الحاكم يقتطع لبعض أزلامه بعض المزارع والقرى العامرة فيملكونها، ويصبح هؤلاء إقطاعيين، فراعنة، يصبحون إقطاعيين مستبدين مستغلين للناس. فالإمام إذن هذا أول إجراء في التعاطي مع الحاشية، مضافا إلى حسم مادة الفساد من الحاشية، هذا أول أمر. اثنين، بيقول له انتبه ما يتحولوا إلى أغنياء وأثرياء على حساب الأمة.
يعني هذه يا صباح الشيخ إشارة إلى الآن، لو قلنا في هذا العصر قد لا يستطيع أي حاكم أن يهب هذه الفئة أرضا، ولكنه قد يستطيع أن يهبهم سيارات على أو بعض المكاتب أو بعض الأبنية. فبالأولى أن هذا الشرط عندما ينطبق على الحاكم في ذلك الوقت، بمعنى أن لا يعطي هذه الحاشية ذلك، ففي هذا الوقت ينطبق على الحاكم الإسلامي أو غير الإسلامي أن لا يعطي هذه الطبقة بعض الامتيازات التي تؤدي إلى هيجان الأمة في بعض الحالات، وإلى هذه الطبقية غير المشروع،
هذا الإثراء غير المشروع. إذن هذا إجراء يتخذه الحاكم لكي يضمن بقاء الحاشية على صلاحها، لكي يضمن عدم بروز مرض الاستئثار والاستبداد والتعدي في الحاشية. عليه أن يتخذ إجراءات احترازية، أنه ما يقطعهم، ما يملكهم، ما يعطيهم بنايات وعقارات وما إلى ذلك، هذا أمر. اثنين، يضيف الإمام في تعليم وفي إجراء احترازي آخر، يقول: ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس. لا يطمعن، هذا التعبير جدا رائع. بالأول قال له أنت لا تقطع له قطعة أرض، هل عم يقول له ولا يطمعن؟ يعني ما تعطيه رأي حلو، ما بده يشعر منك أنه أنت بدك تفضله وتعطيه شيء ليس له، قطعة أرض أو أي مسؤولية أو أي وجاهة أو أي مركز يضر بمصالح الأمة.
ما تتساهل معه
إطلاقا، يجب أن تكون معه رسميا حاسما في الحق وفي قضايا الناس وفي أموال المسلمين وأموال بيت المال، هنا يجب أن تكون حاسما. ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة، اعتقاد عقدة بعضهم يعني فسر هذا التعبير أنه العقدة بمعنى الضيعة والمزرعة، واعتقاد العقدة يعني اقتناؤها، يعني كأنما الإمام هنا عم يقول له، أول قال له ما تعطيه ضيعة، هلا عم يقول له ما تخليهش يطمع منك أنه يحصل على الضيعة،
ما تكتب له إياها أو شيء.
نعم. وابن أبي الحديد ربما أو في بعض الشراح الآخرين قال اعتقاد عقدة أنه يطمع منك في معاملة، في شيء، في مركز، في أنه تسهل له بعض المعاملات بحيث بدون ضرائب بدون كذا، بحيث المهم أنه كلها تصب في سبيل الإثراء غير المشروع.
لماذا سمحت شيخ؟ هنا أريد أن أسأل، كأن الإمام يعني عليه السلام يريد أن يقول له يعني ما تكونش متساهل مع هذا النوع من الحاشية.
نعم.
حتى لا تصل المسألة إلى الحاكم، يعني هذا التساهل لابد أن يؤدي إلى إضعاف شخصية الحاكم. يعني هناك مسألة أخرى غير مسألة الإفراط والتفريط الذي يمكن أن تلجأ إليها الحاشية، هناك مسألة أخرى ترتبط بالحاكم. فإذا الحاكم فيتساهل الحاكم مع هذا النوع من الحاشية، لابد أن يؤدي ذلك إلى نظرة من هذه الحاشية للحاكم بأنه يمكن أن يتساهل في حقوق الناس، يمكن أن يتساهل في حقوق المسلمين، فبالأحرى هذا مكمش يعني على الحاكم نفسه.
يعني أولا الحاكم مؤتمن، أقول لماذا؟ لأن الحاكم مؤتمن على أموال الناس وعلى إجراء العدل وتطبيق العدل، هذا أولا. وثانيا لأن الأمة، نظرة الأمة إلى الحاكم كيف ستكون عندما تتحول بطانة الحاشية إلى مجموعة من الأثرياء؟ سوف تسوء نظرة الأمة بالتأكيد بهذا الحاكم، وتفقد الأمة ثقتها بهذا الزعيم،
وسوف يضعف
بالتالي طبعا الحكم، وسوف يضعف النظام، ويؤثر ذلك على مصالح الأمة بأجمعها. يعني
عندما يتنازل لهؤلاء عن بعض حقوق الناس،
هذا فساد. وإذا فسدت الأمة في رأسها على الأمة السلام، انتهت الأمة. ولهذا يقول له: ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة، أي يعني أن تعطيه ضيعة، اعتقاد الضيعة أي اقتناؤها كما فسرها بعض الشراح، أو في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس، يعني تعطيه شيء
أي امتياز
يضر على حساب مصالح الناس، يضر بما يليها من الناس، يضر بمصالح الناس، إما يضر بشرب يعني سقي أرضهم، يعني
سوف يضر مثلا
فيضر بآبار الناس، أو يضر بعمل مشترك للناس،
طريق في مكان الناس
مثلا، أن تعطيه طريق يشق طريق أو نهر، يكون هذه النهر يستفيد منها عامة الناس، فهو يستغلها، وبالتالي تتعطل مصالح الناس. لهذا يضيف عليه السلام: تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك، يحملون مؤونته على غيرهم، فيكون إذا فعلت ذلك، يقول له، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. يعني بيكونوا هود اللي أعطيتهم هالحاشي بيكونوا تهنوا في دنياهم، ويكون أنت عليك الوزر في الدنيا وفي الآخرة. شوف، عليك الوزر وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. عيبه عليك في الآخرة معلوم، أما عيبه عليك في الدنيا ماذا؟ من خلال الأمة التي سوف تسوء، من خلال النتائج التي سوف تنعكس على مثل هذا التصرف.
يعني إذا وصلنا إلى هذه النقطة سمعت الشيخ، وقد بين بها الإمام بما لا يدع فيه مجالا للشك، بأن أي تصرف أو ليونة خارج إطارها مع هذه الحاشية، وخاصة في موضوع الحقوق التي تتعلق بالناس أو بالأمة، سوف تنعكس لا شك على شخصية الحاكم، وبالتالي سوف تنعكس على استمرارية الدولة. إذا كانت المسألة هنا، لابد أن نطلع على مسألة أخرى في موضوع التشدد في العدالة التي لابد للحاكم الإسلامي أن يلتزمها. كيف تحدث الإمام لعامله مالك الأشتر في موضوع التشدد في هذا الإطار؟
في موضوع العدالة، هذا يعني لأهمية هذا الأمر وخطورته، الإمام بين الفينة والأخرى يكرره في العهد، في عهده لمالك الأشتر. هذا الأمر طرحه مرارا، لكن لأهمية العدل، لأن الحكم لأجل العدل، لأن الأنبياء بعثوا لأجل إقامة العدل. الله سبحانه وتعالى يحدثنا أنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
بالعدل
بالقسط. فالحاكم المبرر لوجوده أن يقيم العدل، والإمام علي عليه السلام عنده حساسية خاصة من موضوع العدل، وكم كلفه هذا كلفه كثيرا، كلفه دمه. فالإمام سلام الله عليه هو صريع العدل، صرعه العدل سلام الله عليه. وهنا يعني أستذكر تلك المرأة الهمدانية التي في إحدى مناسباتها عندما دخلت على معاوية، ومعاوية لم يقضي لها حاجتها، فأطرقت تبكي، ثم أنشأت تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال: ويحك، ومن ذاك؟ قالت: ومن غير علي بن أبي طالب. ومن؟ شوف هاي المرأة شو بتقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا. يعني الإمام علي عندما صرع واستشهد دفن معه العدل في قبره. الإمام علي عنده حساسية خاصة، وهي حساسية الإسلام
طبعا.
لأن الإسلام كما قلنا أصلا الأنبياء بعثوا لأجل إقامة العدل، ويوم القيامة الذي جعله الله هو أصل من أصول الدين، هو لأجل تحقيق العدل. ولهذا الإمام يكرر كما قلت بين الفينة والأخرى، يشدد على موضوع العدل. ومن هنا يقول لمالك: والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، يأمره بالتشدد في تطبيق العدالة وإنصاف الناس والعمل بالحق، وأنه لأن العدالة لا تعرف قريبا ولا بعيدا، والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد.
وقد سبق يعني ما أشار إليه الإمام فيما قبل عندما تحدث عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع.
أحسن. وقد مر معنا في بعض الحلقات أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبارين، قال لهذا النبي: اذهب إلى هذا الحاكم، إلى هذا الملك، وقل له إني إنما استعملتك لترد عني أصوات المظلومين، ما بدي أسمع أصوات المظلومين. فالحاكم وظيفته إقامة العدل والحق لهذا الإمام.
ولكن كيف تكون هذه آلية تطبيق العدالة؟
ثم يعني طبعا آلية تطبيق العدالة هذه ربما تكون متحركة ومرنة، لكن الإمام سلام الله عليه يقول له إنه العدل وتطبيق العدل مكلف، ولهذا يقول له: وكن في ذلك صابرا محتسبا. اللي بده يطبق العدل فإن ذلك ربما من سوف يقول كلمة الحق سيكلفه ذلك، ومن سوف يعمل بالعدل سيكلفه ذلك. وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخواصك حيث وقع، يعني اضرب بسيف العدل حتى لو وقع من خاصتك حيث وقع ومن قرابتك حيث وقع.
هنا يعني اسمح شيخ، هنا يعني إذا صح التعبير، لأن هنا الفتنة أو هنا يعني مربط الخيل مثل ما بيقولوا، موضوع القرابة. يعني الإمام عندما أشدد على لزوم العدل ألزم وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد في الجملة الأولى، ثم أشدد عليه في الجملة واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك، هذا التشديد على موضوع القرابة يعني كأن هذه القرابة هي الحاشية الأخرى التي يخشى على الإسلام
وهي
منها.
الأخطر، وهي الحاشية الأخطر. لماذا؟ لأن القرابة تربطها بالحاكم عرق القرابة، وهذا العرق كثيرا ما يشد الإنسان ويخضع له ويتنازل له. ولهذا الإمام حتى من الأول أشار، حتى في حديثه بداية حديثي أنا أشرت: ثم إن للوالي خاصة وبطانة. هناك الإمام كان يريد أن يشير حتى بما فيهم القرابة، لأن القرابة كما قلت هم أخطر أصناف الحاشية، لأنه تربطهم بالحاكم نسب القربة واللحم، وهذا النسب يجعل الإنسان يتراخى أحيانا. ولكن الإمام قبل أن يقول هذا الكلام قدم النموذج في تعاطيه مع أخيه عقيل عندما أحمى له حديدة وأدناها من جسمه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، فقال له
كاد أن يحترق
طبعا ليش؟ لأنه جاء طلب منه شيء صاع. ورأيت، بقول الإمام يصف أبنائه، بيقول: جاءني عقيل كذا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم. العظلم يعني النيل، كما يعني الأزرق. وعاودني القول مؤكدا وردد علي القول مرددا فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي، فأحميت له حديدة. وعقيل كان أعمى كما نعلم. نعم. وأدنيتها من جسمه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. فالإمام في نفس الوقت العميق،
السيرة الرائعة،
إذن كان تأديبه بفعله قبل قوله، ولهذا قبل أن يقول لمالك انتبه حتى القرابة كان هو نفسه يتعاطى مع القرابة تعاطيا قاسيا في ذات الله.
ولكن قد تكون المشكلة سمحت شيخ، يعني طبعا يعني هذا الدليل من سيرة علي عليه السلام هو أوضح الواضحات يمكن في التاريخ، ولكن يعني قد تكون المشكلة ليس في القرابة فحسب، قد تكون في نظرة الناس للقرابة. يعني نحن نعيش في هذا العصر في أوساط قيادات إسلامية وفي أوساط الحكم الإسلامي بطريقة أو بأخرى، أو حتى القيادات غير الإسلامية، على كل حال أن هذه الآفة آفة يعني متعددة الجوانب. المشكلة أن الناس إذا كان هناك عالما مقدسا قد تأخذ تجعل قرابته في نفس الموقع، قد تعطيها صفة القداسة بطريقة أو أخرى ولو من خلال طريقة التعامل معه. يعني كيف يعني كأن الإمام يشير هنا في هذه ولو بطريقة غير مباشرة إلى الكيفية التي ينبغي لنا كمؤمنين أو كمتدينين أو كمسلمين للتعاطي مع هذه القرابة. يعني موضوع هذا الانبهار المسبق،
أعتقد أن تراثنا الإسلامي مليء بالروايات التي تقول النظرة إلى فعل الإنسان لا إلى نسبه لا إلى قرابته. الإمام الصادق عليه السلام: ولايتي لعلي خير من ولادتي منه.
شيء رائع.
ولايتي لعلي أفضل من أن أكون مواليا لعلي، أفضل من أن أكون متولدا منه ولا أكون مواليا له. فالميزان هو التولي لأولياء الله، الميزان هو العمل. إنما ولي محمد من أطاع الله ولو بعدت قرابته، وإنما عدو محمد من عصى الله ولو قربت لحمته. فإذن هذا هو الميزان في هذا المجال. فالإمام إذن خليني أبين هذه النقطة، أنه قال له أنه التعاطي مع الحاشية ولا سيما القرابة، التعاطي الذي يطلبه الإسلام، هذا قد يكون مكلف، ولذلك كن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخواصك حيث وقع، وابتغي عاقبته بما يثقل عليك. يعني هذا الشيء اللي بيثقل عليك ابتغي عاقبته عند الله سبحانه وتعالى.
يعني عم بيبشر الإمام بأن هناك مشاكل سوف يتعرض لها من خلال هذه
من هذا الطريق
التشديد في تطبيق العدل،
ولكن يقول له: فإن مغبة ذلك محمودة، النتيجة لصالحك. أي مغبة ذلك محمودة وين؟ يعني يريد يقول له عاقبة هذا الفعل محمودة، العاقبة هي الدنيوية والأخروية،
الأخروية نعم.
مش فقط العاقبة هي النجاة من عذاب الله تعالى، أو العاقبة أيضا هي في الدنيا حيث ستكسب رضا الأمة وسوف يصلح نظام الحكم، وبالتالي يقل الفساد من الأمة، وهذا مطلب أساسي في الإسلام.
نعم، وهذا لابد أن يؤدي إلى استمرارية الدولة بطريقة أو بأخرى. سماحة الشيخ، يعني كنا نود أن نستمر في هذا النص الرائع ولكن الوقت قد انتهى، فلابد من أن نتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن تعالى. أيها الإخوة، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.